مولى ثروتنا،
والرحمة اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا،
للمرضى في الرحمة أمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من عيادتنا المحببة عيادة الرحمة. فعلا بتغمرني سعادة غامرة لما بنتواصل ولما بكون مع يعني جمهور الرحمة. حقيقة وحشتوني ويعني افتقدتكم هذه الفترة السابقة. النهاردة هنتكلم على عسر الهضم، آلام البطن، بعض الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها من زمان او بعض الأعراض اللي احنا ما بناخدش بالنا منها، النمط الغذائي المعتاد، كيف نقي أنفسنا من أمراض الجهاز الهضمي، كيف نرفع الصحة بتاعتنا، كيف نحافظ على اللياقة بتاعتنا كإنسان. ديننا حسنا دائما على الحفاظ على صحتنا، يعني ديننا حسنا على النظافة وجعل النظافة من الإيمان. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. إذن يعني ديننا سبحانه وتعالى، يعني ديننا الحنيف الجميل بفضل الله سبحانه وتعالى خلانا ناخد بالنا من حاجات كتير جدا. احنا بنفرط دايما، احنا عندنا مشاكل. المسلم الحق المفروض ما يبقاش عنده سمنة، المفروض ما يبقاش عنده ترش، المفروض ما يبقاش عنده أمراض، المفروض ما يبقاش الشهوة تأخذه إلى يعني إلى عالم المرض. احنا مشكلتنا اللي احنا هنحطه في بقنا هو ده اللي هيطلع علينا مرض. اذا حافظنا على النمط الغذائي مش هيبقى عندنا مشكله، ولكن في حاجات قدريه ما نقدرش نتجنبها. يعني في ناس مننا بتفرط في الادويه. جالي سؤال قالوا لي انت بتتكلم على الادويه بشكل كتير جدا، ايه هو التهاب القولوني الليمفوسيتي؟ ده كثير جدا من الناس اللي قابلتني، وانا النهارده يعني هتكلم بما اننا بنتكلم على امراض البطن، على امراض القولون، على امراض عسر الهضم، يعني ايه التهاب الليمفوسيت، يعني ايه التهاب كولاجيني. انت دايما بتقول لنا مفيش حاجه اسمها القولون العصبي، تواصلكم معايا هيسعدني. حساسيات القمح، يعني ايه ابننا ما بيكبرش، يعني ايه مشاكل حساسيات القمح دي برضو في ايدينا. اكتر حساسيه في التاريخ هي حساسيه القمح، يعني اللي احنا بنفرط في الخبز، اكل اللحوم، اكل البروتين، دي حاجات كلها. بس القصه كلها في ماده اسمها الجلوتين اللي موجوده في القمح اللي هي حساسيات القمح. فالنمط الغذائي بتاعنا في غايه الاهميه، وده اللي احنا بنتكلم عليه باذن الله النهارده. طيب هكلمكم على الحاجات اللي جانا عليها تساؤلات قديمه، او اللي الناس قابلتني في خلال ال 20 يوم اللي فاتوا. سالوني انت بتتكلم على حاجات كتير جدا احنا بتفوتنا، يعني ايه ترسيب الحديد في الكبد، يعني ايه الالتهاب القولوني الليمفوسيتي. تواصلكم واتصالاتكم هتثرينا وهتسعدنا وهتقدم لنا اكتر، وهتخلينا دايما بنحقق اتصالات الانسان المسلم. اللهم بارك علينا يعني باذن الله. التهاب القولون الليمفوسيتي ده احنا بنبقى السبب فيه. ده بيبقى واحد او سيده عاده في متوسط العمر بتفرط في سمينه شويه، بتفرط في تعاطي المسكنات، او بتفرط في تعاطي ادويه المعده، يبقى ادويه المعده او المسكنات، فيزيد سمك الجدار القولوني. ربنا سبحانه وتعالى الخالق العظيم البارئ المصور خلى نظام امتصاص الماء اللي موجود في القولون هو نفس نظام امتصاص الماء اللي موجود في الكلى، نفس هذا النظام. اذا زاد السمك بتاع الكلى بيحصل خلل، وده ممكن يبقى نتيجه مناعيه. اذا زاد السمك في او زاد ترسيب، اذا زاد سمك الجدار اللي هو بيمتص الماء داخل القولون، فبيحصل خلل وبيبقى عندنا اسهال دائم. التهاب القولوني الليمفوسيتي او الكولاجيني الاثنين بيعملوا اسهال، بس الكولاجيني ده زياده في السمك، والليمفوسيتي ده ترسيب خلايا كرات الدم البيضاء داخل القولون، والاثنين بيبقى سببهم حاجه من الاشياء اللي احنا بنعملها، تعاطي المسكنات بشكل غير مسبوق. سيده بيبقى وزنها تقيل شويه بتاخد مسكنات عشان عندها مشاكل في الركب والمفاصل، فبدل تذهب الى طبيب يديها مسكن وراء مسكن وراء مسكن، تروح لطبيب تاني برضه مسكن وراء مسكن، عندها حموضة وارتجاع او المسكن تعب لها بطنها، تاخد ادوية المعدة علشان بطنها ما توجعهاش. إذن الموضوع يعني في حلقة مفرغة ما فيش ليها حل، فيزيد الغشاء السمك الغشاء القولوني، فيبتدي يبقى عندنا ألم في البطن، إسهال، ما تقدرش تتحكم في نفسها، تجري على الحمام بالرغم ان ما عندهاش مشاكل في الامتصاص، بالرغم يعني عمل لها كل الفحوصات بتطلع سليمة، نعمل منظار قولوني يطلع سليم، وده اللخبطة اللي احنا ما بناخدش بالنا منها. تاكل أكلات محددة ممكن تزود لها تهيج جدار البطن، الغازات اللي بتطلع تزيد مع البصل مع الثوم مع التقلية مع أنواع البقول، وتبتدي تقول أنا عندي أنا مريضة قولون أو أنا عندي إسهال مزمن ومش واخدين بالنا من السبب، وقاعدة تاخد أدوية يعني زي المواد اللي هي بتمنع الإسهال، تاخد مطهرات تستجيب بعض الشيء وبعدين ترجع مرة تانية. الحل في هذا الموضوع أنها تقلل تماما المسكنات وأدوية المعدة، ونبتدي نظبط لها هذا الكلام بأدوية تنظيم المناعة، لأن ده بيبقى خلل مناعي نتيجة الأدوية اللي احنا خدناها. ده التهاب القولوني الليمفوسيتي والكولاجيني، بس بيبقى معاه ألام في البطن، غازات، كركبة معدة، ودي بتبقى بدايات الأعراض، وبعدين إسهال مزمن لا يستجيب للدواء، ويتم التشخيص دائما على أننا عندنا قولون عصبي، وده بيبقى كلام مش مظبوط. واحيانا في بعض الاحيان بنستجيب لادويه القولون العصبي اللي احنا بناخدها المعتاده في بدء الامر، لكن بعد كده بيطلع الموضوع عن السيطره، ويبقى في عندنا مشكله ان التشخيص انه قولون عصبي، لكن الموضوع في النهايه ممكن يستجيب بادويه اللي هي بنظبط بيها المناعه، ادويه اللي احنا بنسميها ادويه خاصه يعني بضبط المناعه الزائده او ضبط التهيج المناعي. معانا اتصال يا أم محمد. السلام عليكم يا أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك ويبارك لك.
الله يكرمك يا دكتور. أنا بسأل حضرتك الله يكرمك، عندي ارتجاع في المريء.
إزاي بقى؟ حموضة حرقان؟
لا، الحموضة يعني كان في الأول بيجيني، بس دلوقتي باخد البرشام اللي هو على الريق ده.
تمام، اللي هو بتاخد ساعة قبل الأكل مش كده؟
باخده على الريق الصبح، بس ما عرفش اسمه والله.
تمام.
وعندي عامل لي حساسية في الصدر ببلغم يعني عامل لي حساسية، بيقول لي حساسية الدكتور يعني.
بيبقى عندك وجع في الزور، بتصحي بالليل على شرقة؟
لا،
مفيش وجع في الزور ولا حساسية، لكن في عندك كحة.
بيجيني ضيق في التنفس.
تمام. معاكي، اتفضلي.
بس ما اعرفش يعني داود، باخد علاج كتير يا دكتور ومش عارفه يعني اعمل ايه. قلت اسال حضرتك يعني. وعامل وحساسيه.
عندك كام سنه يا ام محمد؟
وعندي حساسيه في المراره. نعم.
عندك كام سنه؟
عندي 50.
عملتي عمليات قبل كده؟
لا.
في ادويه ماشي عليها لاي مرض مزمن؟
لا لا لا، هو من ساعه ما جاني بتاع داود وانا باخد ال.
عندك حساسيه من اي دواء او اي مشكله مرضيه قديمه؟
لا،
مفيش لا ضغط ولا سكر ولا اي حاجه من الكلام ده.
الحمد لله. لا.
الحساسيه الصدريه دي بقى لها مده زمنيه قد ايه عندك؟
بتروح وتيجي من حوالي 10 سنين، بس تاخد فتره بتاع 4 سنين 5 سنين وترجع لي تاني، بس تاخد وقت معايا لما
عندك حساسيه انف؟ من زمان مش كده؟
بيحس.
عندك حساسيه جلديه او حاجه؟
لا.
بتربي قطط او اي حيوانات اليفه في البيت؟
لا لا لا، ما عندناش. لا،
الحساسيه دي بتزيد. انت ساكنه في منطقه يعني حواليها مصانع او فيها اتربه او على شارع رئيسي؟
انا في وسط البلد. مش عارفه والله، بس يعني.
في حاجه محدده بتاخدي بالك منها، ولا الحساسيه دي بتجيلك بعد دور برد؟
لما يجيني دور برد اقوم الصبح عطس جامد على طول بتاع ربع ساعه وانا ورا بعضه على طول عطس.
تمام. لكن الحساسية دي، لكن الحموضة الدائمة اللي موجودة عندك ده موضوع تاني خالص.
بس ما بتجيش من اي يعني اكل، لما اكل حاجات يعني مسبكة، بس منعت التسبيك والحاجات دي.
والحموضة دلوقتي انتهت. في الم في الصدر بيجيلك او حاجة زي كده؟
نعم.
في الم في الصدر، قبضة نفس او الم في الصدر؟
لا، هو الضيق في التنفس بس، لما احس بحرقان من في المعدة يجيني الضيق التنفس ده.
تمام.
فبيقول لي عمل عندك حساسيه ربويه.
لا 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 لا، الحساسيه الربويه اللي انت بتتكلمي عليها دي هي عاده مرتبطه بارتجاع المريء. بس اللي عندك ملهاش دعوه بارتجاع المريء خالص. هو فعلا ارتجاع المريء، بس انت لازم تقولي لي ان انا عندي شرقه، عندي التهاب، عندي التهاب في الزور دائم. لا، اللي عندك مرتبط بالجيوب الانفيه، انت عندك جيوب انفيه ومعها حساسيه صدريه. ده موضوع اخر. ده بيزيد مع لو انت ساكنه على شارع رئيسي في وسط البلد مثلا او حاجه من هذا القبيل، او بتربي قطط او جنب مصانع او حاجه من هذا القبيل. ده موضوع، ودي حساسيه خاصه مناعيه ملهاش دعوه بال، وتيجي دايما بعد دور البرد عاده. فاللي عندك ده منفصل على ده. لكن لو بيجي لك شرقه مع ارتجاع المريء ده موضوع تاني. وهكلمك على موضوع ارتجاع المريء فورا، وبالذات ان عندك حصوات في المراره فانت جاوبتينا اسباب ارتجاع المريء واضحه. اشكرك وتابعيني وانا هجاوبك على موضوع الارتجاع فورا. موضوع الحساسيه اللي عندنا ده منفصل تماما، بالرغم بالفعل ان فعلا الناس اللي عندهم ارتجاع مريء مزمن ممكن العصاره المراريه اللي بتبقى موجوده داخل البطن لما ترجع على المريء ممكن تصل الى منطقه الاحبال الصوتيه او منطقه الحنجره وتعمل لنا التهاب في المنطقه دي، وممكن بالليل نشرق مع الاكل فتعمل لنا التهاب صدري. في بعض الناس الكلام ده ممكن يعمل لهم خراريج رئويه ويبقى الموضوع في غايه الشده. فالارتجاع موضوع ما هواش يعني ما نتهاونش فيه، بالذات ان اثاره الجانبيه لو ما خدناش الدواء او لو ما نظمناش النظام الغذائي ممكن يحصل ضيق في اخر منطقه في المريء، وده ياثر لنا على حركيه المعده وياثر لنا على موضوع البلع بشكل عام. ولو استمر الموضوع ده فترات طويله ده ممكن يحصل تحور خلوي مش يعني غير حميد، والموضوع يقلب الى اورام. طبعا ده بياخد 20 سنه 15 سنه بالذات لو في حد مدخن او لا قدر الله من العاصين اللي هم بيشربوا المواد الكحوليه، يعني ده بيزيد مع هذا الامر. فاذا موضوع ارتجاع المريء ده موضوع لابد ان احنا ما ينفعش نتهاون معاه. طيب 80% من يعني كيف نعالج هذا الامر؟ اول حاجه قبل ما نتكلم على العلاج، اسباب ارتجاع المريء يا اما ضعف في العضله يا اما فتق في الحجاب الحاجز، والفتق ده بيبقى نوعين، يا اما فتق بيعدي من خلال المريء نفسه جنب المريء. معانا اتصال وهنكمل موضوع ارتجاع المريء. يا ناهد، السلام عليكم يا ناهد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن تعلي صوتك يا ناهد؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا بيكي.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك ويبارك لك.
حضرتك انا تعبانه والدكتور قال لي انت عندك قولون عصبي واداني برشام قولون.
وايه عندك قولون عصبي وايه؟
اداني برشام قولون.
مش سامع ايه في القولون؟
قولون وبعد كده راح قال لي اعمل لي اشعه.
تمام. تمام اداكي برشام قولون، تمام يا ناهد، وبعدين؟
اشعه البطن.
عندك امساك اسهال حموضه حرقان؟
وبعد كده راح قال لحضرتك ممكن يكون من ال قال لي ممكن انتهابات تكون على المراره والقولون عندك عصبي زين، اعملي لي اشعه عشان كده.
تمام، عملتي الموجات الصوتيه طلع حاجه في المراره؟
لا لسه هعملها، فانا خايفه من كده.
وبعد ما تخافيش ولا حاجه، في حاجه يعني احنا ما بنخافش. السؤال الثاني، ايه الاعراض اللي بتتكلمي عليها عشان نقول عندك قولون عصبي؟ عندك الم في البطن، عندك حموضه، حرقان، امساك، اسهال؟
انا كنت
نعم؟
انا حضرتك كنت طلعت له عشان خاطر كنت مخنوقه، كنت لسه اول بقالي شهرين.
خنقه؟ بيجي لك خنقه في الصدر؟
كنت تعبانه قوي، نفسيتي تعبانه.
نفسيتك كانت تعبانه.
او حاجه كده قبضه في صدري.
يعني حاسه بقبضه وهو ده اللي مخليكي تقولي ان عندي قولون عصبي مش كده؟ انا مش سامعك يا ناهد بوضوح، لو تقدري توضحي الصوت، انا مش الصوت مش واضح خالص.
حضرتك بقول لحضرتك انا طلعت لي كنت تعبانه قوي، كنت حاسه ان كنت منهار وكتب لي برشام مهدي بس انا طلعتش منه.
سلامتك يا ناهد. طب خلاص تابعيني وانا هجاوبك حالا على التساؤلات بتاعتنا. معانا محمد. يا ام محمد.
أيوة السلام عليك يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا حضرتك يا دكتور.
الله يكرمك.
معلش يا دكتور، معلش ممكن بس حضرتك تفيدني، انا معدتي قديلها حوالي 4 سنين الم جامد اعلى البطن.
تمام، فوق السره؟
تمام. على طول ولو كلت ممكن بعد مجرد ما اكل بعد الاكل كده احس بحاجات بتقطع في معدتي.
تمام، الالم ده بيسمع في الظهر او في الكتف؟
لا يا دكتور.
تمام.
ولازم ادخل الحمام مره واثنين وثلاثه واربعه عشان معدتي، ممكن يعمل معايا اسهال جامد بتعنيه.
تمام.
وبعد كده انا قعدت فتره يا دكتور عملت منظارين قولون وخدوا عينه من المعده بيقولوا ما عندكيش اي حاجه.
تمام، كويس جدا.
دلوقتي يا دكتور انا هو في علام كتيره بس دلوقتي جلب معايا بامساك برضو مزمن.
يعني عندك امساك وبيجي معاه اسهال؟
لا، الفتره الاولانيه كان اسهال جامد، اسهال جامد جدا، دلوقتي بقى امساك.
وبعدين بقى في امساك على بعدها. والكلام ده بيتبدل على مدار السنه مش كده؟
نعم.
الكلام ده بيتبدل، يعني تقعدي 3 4 شهور امساك، 3 4 شهور اسهال؟
هو والله يا دكتور انا كان على طول اديني 3 سنين اسهال، دلوقتي مفيش يمكن شهر ونص امساك.
لما تاكلي بطنك بتوجعك؟
بعد
لما تخشي الحمام تحسي ان بطنك ما بتفضاش؟
لا برتاح لما بدخل الحمام.
بترتاحي شويه لكن ما بتحسيش انك فضيتي كل حاجه ولا بتحسي بتفضيه تامه؟
لا عادي برتاح
يعني. في دم او مخاط في البراز؟
والله يا دكتور انا ما اعرفش بس يعني انا عايز اعرف. وفي حاجات مره كده بتطلع عند بوجي كده فانا عايز اعرف.
لكن اكتر حاجه بتوجعك الالم اللي في فم المعده؟ تمام. وعملتي منظار على المعده ما كانش فيه اي حاجه؟
ما كانش فيه حاجه على القولون يا دكتور.
منظار يعني انت عملتي منظار يعني من فتحه الشرج ولا من فتح من الفم؟
لا من
القولون. عملتي من الفم؟
لا من القولون من فتحه الشرج.
تمام.
عملت اتنين.
الالم اللي بيجي لك في فم المعده ده لازم تعملي منظار من فتحه من الفم مش من الشرج. الالم اللي في فم المعده؟
لا ده تحت شويه فوق السره شويه كده صغيرين
فوق السره. لا ما هو ده القولون ما بيشوفوش. ده منظار القولون ما بيشوفوش. اللي انت بتتكلمي عليه فوق السره شويه ده الم بتاع اثنى عشر او الم بتاع معده او الم بتاع مراره.
انا شايله المراره حضرتك.
طب كويس جدا. في ادويه ماشيين عليها لاي مرض مزمن؟ ضغط سكر اي مرض مزمن؟
لا يا دكتور.
حساسيه صدر حساسيه من اي دواء اي مشكله مرضيه قديمه؟
لا يا دكتور.
عملتي اي عمليه غير المراره؟
عملت بسبب الالم اللي كان بيجيني واسهال جامد عملت فتق في السره. قالوا لي ممكن يكون الفتق ولا عمل لك كده ورجعت الحاله هي برضه.
تمام. الالم ده بيجي لك كل يوم ولا على فترات ولا مرتبط بالاكل؟
على فترات
وغير مرتبط بالاكل؟
لا.
بيبقى معاه حراره او حاجه من هذا القبيل؟
لا يا دكتور.
الالم ده جديد ولا بقاله زمن وانت صغيره؟
اديله كتير سنتين او ثلاثه.
سنتين او ثلاثه. سنك كام سنه يا ام محمد؟
34.
ربنا يديك الصحه. الف سلامه عليكي. خلاص تابعيني وانا هجاوبك على الالم بتاع فم المعده عاده.
والمرض اللي فوق ايدي يا دكتور؟
نعم.
في شويه مرار كده بحس بيهم زي حموضه ارتجاع مش عارفه.
خلاص هجاوبك على الم المعده فورا. معانا مدام نجلاء. السلام عليكم يا مدام نجلاء.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا بيكي.
لو سمحت يا دكتور مامتي كان عندها السكر وبعدين لقيتها فجاه كده تعبت وجالها شهوه سخونيه ورحنا نكشف عليها الدكتور قال لنا ان عندها تليف في الكبد.
تمام.
الكبد منتهى وتضخم في الطحال وعندها حصوه في المراره وهي دلوقتي احنا وديناها لكام دكتور ومفيش ميه بتنزل. كان بعت لها ربع حبايه كده لازيك بتاع الميه دي.
تمام.
هو زودنا الجرعة برضه بس لسه برضه ما نزلتش ومحاشه
الميه لسه متحاشه في جسمها مش كده؟
اه
تمام. انت بتساليني عشان كده؟
ايوه. غير بقى ان بقها احمر خالص.
رجليها فيه ميه؟ رجليها فيها ميه؟
لا
لكن البطن بس هي اللي مليانه ميه. لكن رجليها مش منفخه خالص؟
لا رجلها لا.
والدكتور
كان كاتب لها محلول في الاجيل وبيزيد المغص عليه هي مش راضيه تاخده كده يعني هو كده صح ولا نبطله ولا نعمل ايه؟
لا الموضوع مش في الفلاجيل ده. النوع الثاني من حاجه اسمها هيباتورينال سيندروم. لما الكبد بيتعب بيأثر على الكلى بعض الشيء فده النوع بتبقى نزول الميه مش سهل. نمره واحد بنجرب معاها ان احنا بنزود الزلال لازم نقيس الزلال بتاعها بنمنع الملح نهائيا بنبتدي نديها ادويه مضرات البول باقصى جرعات ماده الفيروزيمايد اللي هي الماده اللي انت بتقولي عليها اللازكس ده ممكن نزوده لغايه 160 مللي جرام في اليوم يعني اربع اقراص من ال 40 مللي جرام. بندي ماده الاسبيرونولاكتون بنديها لغايه 400 مللي جرام في اليوم بنصل الى هذه الجرعات ممكن نعدي جرعات اللازكس الاكثر من ذلك. بنطمن على وظائف الكلى اليوريا والكريات بنشوف حجم الكلى بنمنع تعاطي المسكنات نهائيا لان ده من الحاجات اللي بتمنع لنا يعني او بتاثر على الكبد. اذا كان في مشكلة أكتر من ذلك بنزود مادة اسمها الميدودرين ممكن نحط مادة الساندوستاتين ودي أدوية حاجات مكلفة جدا لما بيكون في مشكلة في نزول المية. وأخيرا إذا ما عرفناش نحل هذه المشكلة بنعمل عملية توصيل بوريد رئوي بوريد في الرقبة حاجة اسمها تيبس ده حاجة بسيطة جدا فالمية بتنزل. يبقى الحل لما يكون عندنا مشكلة من هذا القبيل الحل النهائي إن احنا نركب الوصلة اللي اسمها التيبس ودي وصلة يعني موضوع عالمي ما هوش رأي شخصي وده مهم جدا إنه يتعمل في هذه المرحلة وبنتابعها ونبتدي نشوف تطور الحالة بهذا الشكل. لكن الحل النهائي إذا فشلنا في التدرج الطبي دي قوانين طبية ثابتة اللي احنا بنقوله ده كلام نهائي يعني لا يقبل مش رأي الدكتور محمد على الهوى أو لا لما بيكون في مشكلة في نزول المية ده الوضع التدريجي قبل ما نوصل لهذه العملية. الحل بيبقى لما بنركب الموضوع بتاع العملية ده
الوعي بيبقى مهزوز شوية، يعني بيأثر على الوعي سنة بسيطة، لكن ده ما بيبقاش مشكلة خطيرة من هذا النوع. معانا اتصال، مدام هدى.
السلام عليكم يا دكتور.
يا أهلا يا مدام هدى.
أهلا بحضرتك، ربنا يبارك لك يا دكتور يا رب.
الله يكرمك.
بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا عندي مشكلة، كنت عاملة من سنتين الأحبال اللحمية على الأحبال الصوتية.
تمام.
فدلوقتي بقالي كم شهر اهوت، يجي شهرين، هي عموما بعدها برضو على طول بحس لو اقل افرازات نازله من الانف اللي هي في الزور بحس بشرقه كده، ولازم يعني احس انا موجوده عشان ان انا ايه احس ان انا ارتحت خدت نفسي. خلاص الدكاتره كتير، يعني الدكتور اللي كان برضه عامل العمليه كنت عاملاها في حته كويسه، وبعدين كتب لي على البيبيزول لمده شهر.
كورتيزون.
بيبيزول.
تمام، بيبيزول. تمام.
بيبيزول لمده شهر امشي عليه.
ده كده معناها ان انت عندك ارتجاع مريء هو السبب في الزوايد بتاعه الاحبال الصوتيه. هو كده شخص يعني، ما دام خدتي هذا الدواء يبقى التشخيص بتاعك ارتجاع مريء مزمن.
لا ده قال لي يا دكتور، قال لي ده بقول له حضرتك مديني دواء للمعده ليه يا دكتور وانا تبع انف واذن؟ قال لي ما هي ديت
ما هي ده معناه ان في ارتجاع مريء هو السبب في هذه الزايده. ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في بدايه الحلقه، ان مع ارتجاع المريء فترات طويله الحموضه او السائل المعوي اللي داخل البطن بيطلع على الاحبال الصوتيه يعمل لنا هذا الالتهاب والزوايد. معانا ام سيد. يا ام سيد اهلا بيكي.
اهلا بيكي يا دكتور.
ايه مالك؟
والله انا معايا بنتي ليها 15 سنه وعندها حساسيه صدر وعندها حساسيه في الجيوب الانفيه.
تمام.
وديناها للدكتور كان بياخد عندنا يعني في هنا تبع مع اكس.
وبعدين
ادالها علاج يعني كبسول جهاز كده بتسمغ وتسميق ده من حساسيه الانف.
تمام.
واداها نوع من البخاخ.
طب كويس جدا.
اداها نوع من البرشام بس يعني هي قاعده تستنفس عليه، وبعدين الايام اللي هي ما تاخدش فيها العلاج بتزيد عليها تاني الحساسيه بتقوم عليها نفس زي ما هي تبدا عليها.
تمام. هل انتوا بتربوا يعني بتربوا حيوانات اليفه في البيت، او ساكنين جنب منطقه فيها مصانع، او هي بتروح مدرستها جنب مصانع او حاجه من هذا القبيل، او ساكنين على شارع رئيسي، او غيرتوا او المخدات اللي هي بتنام عليها في يعني من بوليستر او مواد مش قطنيه؟
والله يا دكتور هي يعني احنا مساكين صح على شارع، بس ما فيش مصانع ولا احنا بنظبط يعني الحاجات دي.
تمام تمام، مفيش مشكلة. ده جزء منه وراثي، عندها خلل وراثي بيعمل لها دي يعني، عندها مشكلة في الأنف الحساسية بتاعت الأنف، وعندها مشكلة في الصدر، الاتنين نفس الموضوع. أيوة. متقارب يعني.
تعمل لها ديك في النفس يعني لما بتقوم عليها بالليل ما تقدر تقعد على حيلها ما تقدرش أصلا تنامها.
الموضوع ده بيخليها ما تروحش المدرسة يعني أكتر من يوم في الأسبوع أو حاجة، أو بيصحيها من النوم أكتر من مرة.
تاخد يومين ثلاثة يعني على طول تقول من المدرسة.
ما بتروحش المدرسة. تمام. أنا هجاوبك حالا يا أم سيد وتابعيني، أنا هبتدي بالسؤال ده في الإجابة قبل ما أجاوب الأسئلة اللي معانا القديمة. معانا أم حسن. يا أم حسن أهلا بيكي.
أهلا بيك يا دكتور.
يا أهلا بيكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا معايا بنتي عندها 10 سنين.
تمام.
بقالها حوالي شهر ما بتعملش حمام براز. ورحت كشفت لها وعملت لها اشعه، قالوا ممكن يكون زايده، ما لقيتش حاجه. وكشفت لها وجبت لها علاج، وعطيتها الحقنه الشرجيه، وعطيتها زيت خلوع وشربت ملح، وعطيتها لبن ساقع وحاجات ياما قوي، ما فيش فايده، يا دوب فين وفين تطلع ريح. فالدكتور عمل لها اشعه على صولون وقال لي ان هي
البنت تخينه ولا رفيعه؟
نعم
يا ام حسن، بنتك تخينه ولا رفيعه؟
لا رفيعه.
رفيعة. بتكره الاكل، عندها انيميا، نقص حديد او حاجه من هذا القبيل. أيوة. تمام. غازات وكركبه في البطن، حموضه، حرقان، بتشتكي لك من الكلام ده؟
بيبقى وجع في البطن وساعات ترجع، لكن ما بتعملش حمام.
تمام تمام. طيب انا يعني هطلب منك ان انت تشرفينا في كليه طب القصر العيني وحده المناظير، وهنعمل لك منظار باذن الله للاطمئنان عليها، وهناخد عينات من الامعاء الدقيقه والقولون للتاكد ان ما عندناش اي مشكله مناعيه، وللتاكد ان ما عندناش حساسيات طعام او حساسيات قمح او حاجه من هذا القبيل.
ولازم هنعمل لها تحاليل على الغدة الدرقية نطمن برضو اسأليها لنا عندها ألم في فتحة الشرج ولا لا، لأن ممكن لو في شرخ شرجي أو بواسير في الأطفال أو التهاب في منطقة الشرج ده يخليها تبقى خايفة تخش الحمام، فده موضوع مهم. وهنطمن إن ما عندناش مشكلات يعني غدة درقية أو زيادة في الغدة أجار درقية اللي هو زيادة إفراز الكالسيوم، ممكن يبقى مشكلة مناعية أو يعني أو مشكلة لوحدها. فزيادة الكالسيوم أو خلل في الغدة الدرقية أو خلل في الغدة أجار درقية أو لو بناخد فيتامينات فيها حديد أو حاجات من هذا القبيل أو ألم في فتحة الشرج، دي الحاجات الرئيسية اللي هي كثير من الناس ما بنشوفهاش في موضوع الإمساك. أما موضوع بنت أم سيد في موضوع حساسية الصدر، فإحنا كده غالبا بنتكلم إنها حساسية من الدرجة الثالثة أو الرابعة للأسف الشديد. فإحنا في عندنا حاجة اسمها التدرج في العلاج، يعني في تدرج في العلاج ان احنا ناخد بخاخه فيها نوع من الادويه اسمه بيتا 2 ستيمولانت، يعني نوع من الادويه بناخده اكتر من مره. لكن ما دام بنصحى بالليل او بيحصل عندنا خلل في النوم اكتر من مره او بنضطر ما نروحش المدرسه او ما نروحش الشغل، فبنبتدي نزود ادويه اخرى، ممكن نزود بخاخه فيها كورتيزون ومعها هذه الماده. ما ينفعش الكلام ده. المرحله الثالثه مع هذه الادويه بنزود دواء ممتد المفعول من عائلة البيتا 2، فلازم نذهب إلى طبيب مذاكر التدرج الطبي. دي حاجات أساسية. وممكن نزود مادة الثايوفيلين أو حاجات اللي هي أنتي الليكوترين، يعني في أدوية محددة. مفيش حاجة اسمها إن الأزمة بتجيلي. النهاردة في الطب الحديث ممنوع إن أنا أظل على أدوية كده مش متدرجة، يعني علاج الأزمات الصدرية ليه تدرج لدرجة ان احنا بنصل ان حتى مع الدواء ما بيبقاش في عندنا مشكلة، وفي بعض المراحل بيبقى في مشكلة اعلى. فلازم تروح لدكتور امراض صدرية يكون حد يعني شاطر. والموضوع ده متدرج، يعني موضوع لا يقبل المناقشة. يعني انا اديتك امثلة ولكن هو انا او اديتك بدايات القاعدة، القاعدة طبعا واضحة وصريحة وبنضطر نعالج الحاجات بهذا الشكل حتى نصل الى الاقراص. يعني احنا في ناس دايما تخاف تقول لك البخاخه ده الموضوع متطور، بالعكس ده البخاخه هي دي الجزء الاول. لما بنتطور بنبتدي ناخد ادويه سواء اقراص او بعض الحاجات اللي هي ممكن تبقى على شكل سوائل، يعني من عائلات الكورتيزون او ماده السايفلين او ماده المونتيلوكاست او الحاجات اللي من هذا القبيل، وقد نصل الى ادويه اكثر شده شويه معنا. فارجوك يا ام سيد ودي بنتك علشان ما يحصلش ازمات صدريه، وممكن الازمات الصدريه في بعض الاحيان تكاد تكون شديده اللي هي ما نطلق عليها ستيتس ازماتيكس اللي هي حاجه شديده جدا. انا بقولها بس لو في اطباء بيتابعونا، وقد تودي بحياه انسان لو مش عارفين كيف نعالج الحاله بهذا الشكل، يعني زيها زي حالات الصرع الشديده جدا، زيها زي حالات الاغماءات نتيجه اي شيء اخر، يعني ممكن توصلنا الى اغماء، يعني لو الموضوع بتاع الازمه الصدريه ده شديد فالكلام ده مرفوض. اما في حاله الامساك فلابد ان احنا يعني بعد ما نستبعد كل هذه المشاكل نعمل منظار عشان نستبعد جيوب قولونيه او نستبعد مشاكل بقى في السن ده، ان عدم انتظام في حركية الامعاء لبنت ام حسن، فعشان كده ده بنضطر نعمل المنظار. اما الالم اللي في فم المعدة اللي قالت لنا عليه ام محمد في بداية الحلقة، الام فم المعدة دي الام ثابتة، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا يعني قسم لنا هذا الوضع، رب الاسباب سبحانه وتعالى ادانا معرفة الأسباب، هو له يعني يدير ملكه كما يشاء، ولكن رب الأسباب ادانا أسباب، يعني الطب ما هو إلا معرفة السبب. ولأن رب الأسباب ادانا هذه الأسباب وادانا هذا العلم وادانا هذه المعرفة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادانا هذه المعرفة، فعندنا قسم لنا البطن إلى 9 مناطق، و9 مناطق الألم بتاع فم المعدة عادة يا إما ممكن مشكلة في المرارة أو ألم أو مشكلة من المعدة أو من الاثنى عشر أو تقلصات مريء أو لا قدر الله طبعا مشاكل البنكرياس أو آلام من أعلى اللي هي بتبقى آلام الرئة، آلام الغشاء البلوري أو بعض الأحيان التهاب الغشاء التموري بيدينا ألم في هذه المنطقة. في طبعا من الأجزاء الآلام حاجة احنا ما بناخدش بالنا منها وبتعدي علينا، آلام مزمنة ممكن تبتدي معنا وإحنا صغيرين وممكن تجينا وإحنا كبار، زي آلام زي صرع البطن، آلام صرع البطن، آلام بيجي لنا ممكن مرتبط بصداع زيه زي الصرع العادي، آلام كهربائية في البطن وما بنقدرش نعرف لها سبب. احنا بنتكلم على الأسباب العامة، يعني احنا اتفقنا على التسميات بتاعت آلام فم المعدة، ولكن ممكن يبقى معنا حاجات من هذا القبيل. بعض أمراض الدم زي مادة زي مرض اسمه البورفيريا او الخلل في زي الانيميا المنجليه، بس دي الانيميا المنجليه ليها اوضاع اخرى. الحاجات اللي احنا ما بناخدش بالنا منها حمى البحر الابيض المتوسط ومتشابهاتها، زي حاجه اسمها TNF1، حاجات من هذا القبيل بيبقى معاها مشاكل حول العين وممكن التهاب في حدقيه العين مع الام البطن، ممكن معاها حراره او معهاش حراره. في حاجات بتبتدي عند سن صغير، في حاجات عند سن كبير، فلابد من عمل فحوصات شاملة مش فقط المناظير ومش فقط الموجات الصوتية. فأنا بطلبك يا أم محمد إن إحنا نعمل المناظير ونذهب إلى طبيب فاهم الأسباب بتاعت كل منطقة، ما دي أسباب محددة، رب الأسباب ادانا الأسباب، وحتى يومنا هذا سبحانه وتعالى من فضله علينا وكرمه علينا خلى هذه الأسباب ثابتة، يعني ما بتتغيرش، يعني من فضله علينا. معانا اتصال يا أم رامي. السلام عليكم يا أم رامي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك ويبارك لك.
لو سمعت يا دكتور، أنا عندي ابني دلوقتي عنده حرقان على طول عند صدره كده.
عنده كم سنة ابنك يا أم رامي؟
عنده 20.
ما شاء الله، ده رامي بقى مش كده؟
لا، حسين.
ده حسين. ربنا يخليه أمك ما شاء الله.
دلوقتي يا دكتور
عنده سمنة؟ حسين عنده سمنة؟
لا، هو مش سامع، هو جسمه حلو يعني مش
طب كويس ما شاء الله. عملتي له عمليات قبل كده؟
لا، ما فيش اي حاجه.
وبياخد اي دواء لاي مرض مزمن؟ حساسيات صدر، حساسيه اي دواء، سكر، اي حاجه؟ كان عنده مشاكل في القلب وهو صغير؟
لا
تمام، ولا حمى روماتيزميه ولا كلام من هذا القبيل؟ ما شاء الله.
ما فيش الا هو معدته بس يا دكتور، وما بياكلش لقمه دلوقتي اللي وراها الفوار اللي هو اكياس دوت.
تمام
على طول حرقان كده، مش عارفه اعمل له ايه.
طيب انا هطلب منك ان احنا نعمل له موجات صوتيه على البطن، عشان سنه صغير بنعمل فقط موجات صوتيه على البطن، ولانه بيدينا اعراض معده لكن مش السبب فيها. هنعمل التحليل بتاع البكتيريا الحلزونيه لكن ليست سبب في هذا الارتجاع او ضعف المريء. عاده اسباب الارتجاع يا اما حصوات في المراره صامته، مش ما بتديناش الام، فبتعمل لنا يعني خلل في منظومة الهضم، فبيحصل ارتجاع للعصارة المرارية داخل المعدة، وأحيانا ممكن تطلع على المريء أو تعمل لنا نوع من هذا القبيل. للأسف الشديد ممكن ضعف في العضلة أو فتق في الحجاب الحاجز بنوعيه، فأنا أفضل إن احنا نعمل له موجات صوتية في بدء الأمر. إذا فضل تعبان وهنعمل له البكتيريا الحلزونية بالمرة، وهنعمل له منظار إذا فشلنا. لكن 80% من الناس بتتحسن بالنمط الغذائي قبل ما نديله الفوار او قبل ما نديله الادويه اللي بتمنع افراز الحمض. النمط الغذائي هنمنع اللبن وجميع مشتقاته، النعناع، اي حاجه فيها زيت، سمن، سكر، يعني زي المقليات اللي هي الكشري، الطعميه، الحاجات الاكلات اللي احنا كلنا بنحبها، المخبوزات اللي هي الجاتوهات والكرواسونات والباتيهات والحاجات دي، الحلويات، احنا دايما اكلنا كله عباره عن حلويات، فيعني الاكل المصري احنا بنحب دايما الاكل السمين، فانا اتجنب المقليات، المخبوزات، الحلويات، السمين، الشوربه، المياه الغازيه دايما تتعبنا. النمط الغذائي، وهنجرب الادويه معانا، يعني الاول 80% من الناس بتتحسن على هذا الامر، وال 20% بيجوا بالدواء. في بعض الناس بقى ما بتتحسنش مع الادويه وما بتتحسنش مع النمط الغذائي. دول بنبتدي ندور على مشكلة في البنكرياس، يكون بيفرز لنا مادة اسمها سيرم جاسترين، فبتزود لنا إفراز الحمض بشكل شديد، ودي حاجات نادرة جدا. يعني احنا قلنا في ثلاث أسباب رئيسية لكل الناس، لكن عندنا سبب ان بيبقى في غدد في البنكرياس، ده ممكن في منها نوع حميد، نوع، وده بيتعالج بأدوية أخرى أو الموضوع ينتهي بجراحة لحل زيادة الإفراز بهذا الشكل. يعني دي حاجات نادرة، احنا ما بنتكلمش على النوادر، احنا هنا في حلقتنا مش عشان نقلق الناس ونقول لهم ان في حاجة اسمها أورام أو حاجات بتبقى سبب هذا الموضوع، دي حاجات نادرة عشان كده دايما ما بنذكرهاش، بس يعني قلنا مادام في السن صغير والموضوع متكرر وفي نحافة ناخد بالنا بقى، بالذات لو في إسهال، لو في خلل في التمثيل الغذائي للسكر، في كلام من هذا القبيل ممكن يحصل مع الحاجات اللي من هذا النوع. معانا اتصال، معانا مدام منال.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام يا مدام منال.
بقول لحضرتك انا عندي حساسية صدر بقالي مثلا 10 سنين واكتر كمان.
تمام.
بس
ألف سلام عليك.
على علاج رحت للدكاترة كتير وجربت علاج كتير. فمشيت على البخاخة اللي هي فنتونيل.
تمام.
وإبيدون اللي هي.
الكورتيزون اللي هي مادة.
فكنت كويسة الحمد لله. فبدأت اللي من دول بدأت أتعب زيادة تاني. ما عرفش انام كويسة بالليل وقوم تعبانة الصبح صدري مقفول خالص مش قادرة اتنفس. وصديد جامد بقى نزل من صدري كتير.
صديد بلغم.
او بلغم كده.
يعني عندك بلغم في كحة طبعا وشعور بالضيق شديد مش كده.
وبعدين بيجي لي في صدري الناحية الشمال دي زي يعني تجريح كده او حاسة بتاع زي ما كنا يجيني القلب او حاجة خايفة.
حضرتك جنبك حد بيدخن بتربي قطط؟
لا والله انا جوزي ولا بيدخن ولا اي حاجة خالص.
طب كويس جدا جدا جدا.
وبعدين خفيت موضوع الاكل يعني كل حاجة الوقت تقريبا باكلها مسلوقة البطاطس مسلوقة.
عادة حساسية الصدر مش مرتبطة بالاكل ان كان طبعا في بعض حاجات احنا ما بناخدش بالنا منها. الحاجات بتاعت الفراش يعني المخدات الملايات ريحة اللحاف البطاطين. يعني البطاطين اللي احنا معظمنا بنستخدمها الجديدة دي لان كلها مواد يعني صناعية اكريليك وحاجات من هذا القبيل ممكن تعمل لنا حساسية واحنا مش واخدين بالنا يعني. لو احنا بناخد دواء ضغط لا قدر الله في بعض الادوية ممنوع ناخدها يعني اللي عنده حساسية صدرية. انا احنا بنقولها للذكر بشكل عام ممنوع ياخد بعض ادوية الضغط
ولا ضغط ولا الحاجات دي خالص.
تمام كويس جدا.
الحمد لله.
وما عندناش ارتجاع مريء حموضة ولا حرقان ولا كلام.
الحمد لله ما فيش حاجة في المعدة ولا اي
طيب
حاجة.
هو بالنسبة لحساسية الصدر
يعني
عادة بنتجنب بعض الحاجات الجديدة يعني احنا بناخد بالنا احنا تعرضنا لايه وبعدين جالنا الحساسية في خلال المدة يعني هل احنا جبنا قطة جديدة قطة او حاجة سجادة.
انا طول
أو
عمري عندي قطة. طول عمري.
طول عمرك.
طول عمري وانا عندي قطة مربياها.
طيب ما هو ده من الحاجات اللي ممكن تزود الحساسية دون.
بس انا بعيد عنها دلوقتي.
تمام يعني طب كويس انك بعيد عنها لكن يعني احنا بناخد بتوع حساسية الصدر ياخدوا بالهم من الحيوانات الأليفة ياخدوا بالهم من الفراش بتاعهم ياخدوا بالهم لو جابوا فرش جديد من بطانية جديد دي حاجات اللي هم بيتعرضوا ليها. تاني حاجة بنبتدي نمشي في حاجة اسمها التدرج في العلاج بنبتدي بحاجات محددة بعدين بنزود عليها إلى أن نصل للمرحلة الرابعة أو لا قدر الله الخامسة أو نصل إلى يعني بنمشي على العلاج يعني ده مرض مزمن لا شفاء منه للأسف شديد لكن بنقدر نتجنب التعرض للمشكلة يعني في ناس لما تتعرض للبرد أو تعمل مجهود العرض يجي
مش قادرة
عفوا
السلم مش قادرة أطلعه.
ما هو ده نهجان ده جزء من الموضوع
حتى لو دور تاني ببقى تعبانة قوي.
ما طبعا ده لان في عندنا مشكلة مزمنة ولو الموضوع قلب بشكل مزمن مع تمدد رئوي فلازم ناخد بالنا من هذا القبيل ولازم تتأكدي ان الموضوع حساسية صدرية مش حاجة اللي هو في حاجات تليف رئوي لا قدر الله فلازم نذهب الى طبيب شاطر ونعمل اشعة الصدر نتأكد ان احنا ان في حاجات متشابهات مع حساسية الصدر والتمدد الرئوي دول حاجتين متشابهين لكن في ناس بتتعرض لبعض يعني لا قدر الله اللي هو التليف الرئوي ده فيه بدون سبب فلازم نذهب الى طبيب الحاجات يعني هل في تغير في شكل الاطراف تغير في اللسان زرقان حاجات من هذا القبيل فلازم طبيب شاطر يبتدي يفرق الموضوع قبل ما نقول ان احنا عندنا حساسية مزمنة لان شكل حساسية مزمنة عند كثير من الناس متشابه مع بدايات امراض شديدة شوية برضو قد تكون مناعية بدون سبب فلازم نذهب الى طبيب الاول يعني لو بنتكلم عن حساسية صدرية فبنمشي في التطور الطبيعي للجدول اللي هو مكتوب بس بعد التأكد من التشخيص ان احنا بنعمل حاجة اسمها اختبارات التنفس حاجة اسمها البيك اكسبيراتوري فلو بنشوف النفس اثناء الازمة وبدون الازمة وهل احنا بين الازمة يعني بين الازمات الوضع سليم الموضع بيجي بالنهار اكتر ولا بالليل اكتر عادة بتبقى في مرحلة ما قبل الفجر او في مرحلة الصباح معنا اتصال امة الله السلام عليكم يا امة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا
الله يكرمك ويبارك لك
لو سمحت يا دكتور في اختي ليا بتعمل عملية حقن مجهري بس ما بيحصلش فيها نصيب عملت اكتر من مرة فالدكتور قال ممكن يكون سبب من ضمن الاسباب ان الجهاز المناعي بتاعها بيرفض الجسم الغريب اللي هو بيبقى الاجنة اللي داخل عليه فبيديها ابرة اجسام مضادة فالموضوع ده كده صح ولا ممكن يكون في حاجة تاني ولا حضرتك تفيدني بايه جزاك الله خير.
يعني علشان نتكلم على الحقن المجهري ده محتاجين طبيب نساء، لكن احنا في عندنا اسباب نعلمها لمنع الحمل لازم نتاكد منها، بعيدا عن التوكسوبلازما وبعيدا عن الساتوميجالو فيروس وعن التسقيط والحاجات اللي هي بتعمل لنا هذا الكلام، لازم نطمن ان ما عندناش مرض الزئبة الحمراء ومرض حاجه اسمها الانتي فوسفوليبيد سيندروم، ولازم نطمن ان ما فيش خلل في الهرمونات بتاعتها. مش بنقول ان كل عمليات الحقن المجهري بتنجح، يعني اهم حاجه التوقيت واهم حاجه النظام، والخوف من موضوع الحقن المجهري ايضا ان ممكن يحصل زياده او نشاط في المبيض، وده بتبقى حاجات مخيفه شويه من نتيجه الادويه اللي هي بتتاخد، فلا بد يعني للتاكد ان احنا نذهب الى طبيب اخر، ما فيش ما يمنع ان احنا ناخد راي طبيب اخر ونعمل كل الفحوصات ونتاكد ان ما عندناش حاجه زي الانتي فوسفوليبيد سيندروم، حاجات من هذا القبيل يا امه الله. ويعني ان شاء الله ربنا يكرم. معانا اتصال يا احمد. السلام عليكم يا احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يكرمك يا احمد.
لو تكرمت يا دكتور، بالنسبه لمريض السكر اللي هو كان ناشئ على الاوميكرون وبعدين التحاليل ارتفعت شويه، هل ده هيحتاج ان هو يغير الدواء؟ يعني البنكرياس ما عادش بيستجيب للاوميكرون، ولا ده راي حضرتك كده؟
انا هجاوبك حالا يا احمد على موضوع السكر، ما عندناش اي مرض اخر مش كده؟
لا 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 لا
مفيش. هجاوبك يعني ايه موضوع السكر وكيف نتعامل مع مرض السكر، هجاوبك فورا، تابعني يا احمد باذن الله. مرض السكر هنتكلم عليه سريعا، ودي جمل ثابته دايما بنقولها اول ما نسمع كلمه السكر. مرض السكر مرض يمكن التنبؤ به، الوقايه منه التعايش معه. احمد بيسالنا دلوقتي على التعايش مع مرض السكر بعد لما خدنا دواء والدواء لا نستجيب ليه. السؤال هنا في غايه الاهميه. عمر الاستفاده من الدواء لا يتعدى 15 سنه. عمر الاستفاده من الاقراص لا يتعدى، يعني اقصى مده يعني للاستفاده من قرص السكر 15 سنه. في ادويه بنبتدي بيها اذا كان في سمنه فبنبتدي بماده الميتفورمين، اما اذا كان في نحافه فممكن نبتدي بماده من مواد السلفونيلوريا اللي هي متشابه زي الدواء اللي احنا احمد ذكره لنا دلوقتي. الادويه دي في معظمها ما تقدرش تنزل ما نطلق عليه متوسط السكر 3 شهور في الدم اكتر من 1.5. يعني لو عملنا الهيموجلوبين السكري اللي هو بيقيس لنا متوسط السكر 3 شهور في الدم ولقيناه اكتر من 9، فمعظم هذه الادويه مش هتجيب معانا نتيجه ما عدا نوع واحد من الاقراص، ودي من الادويه الحديثه اللي ممكن تاتي يعني تنزل لنا الهيموجلوبين السكري حتى 2.5، ده نوع واحد فقط في الطب. فاذا اذا كان بقى لنا 15 سنه فلا بد ان احنا ننقل مريض السكر، لابد ان هو يتابع السكر بثلاث اشياء. لازم نعمل كشف قاع عين مره كل سنه، لازم نعمل حاجه اسمها زلال دقيق، ولازم يتعمل فحص زلال دقيق في البول مع وظائف الكلى مع الكوليسترول، لانه مريض السكر بيبقى عنده خلل في الكوليسترول او في التمثيل الغذائي، مش فقط في السكر حتى ايضا في الدهون وخلل في البروتين، فده موضوع في غايه الاهميه. ولازم نتابع الكلى، لان لو ظهر زلال دقيق في البول ده معناه ان هيبقى عندنا التهاب طرفي في الاعصاب، وهيبقى عندنا التهاب في شبكيه العين، وايضا في مشكله الكلى. ففي الحاله دي بنبتدي ناخد ادويه من عائله اسمها ACE، انا بس بقولها كده حتى للاطباء مش لينا، عشان لازم نبقى عارفين ان احنا لو خد لنا هذا النوع، لو ظهر الزلال الدقيق هناخد هذه الادويه لمنع تطور المرض، لمنع المضاعفات. اذا تبين ان الهيموجلوبين السكري اكتر من 9 واحنا واخدين اكبر قدر من الادويه، يبقى يعني زودنا دواء واثنين وثلاثة وقد نصل الى 4 انواع من الادويه، فمعناها احنا مضطرين نقلب الى انسولين. ده الاجابه على مرض السكر يا احمد. لكن في ممكن يعني لو الاهل والاقارب يعني دول بقى المفروض نتنبأ، في عندنا تحاليل تتنبأ بحدوث مرض السكر نقدر نعملها، وهي خلاص ابتدت تبقى موجودة ما عدا 3 أو 4 تحاليل مش موجودين في مصر ولكن نقدر نتعامل معها. أيضا نقدر لو تبين يعني الأقرباء أو الناس اللي حوالينا عرضة للسكر ممكن ناخد بعض الأدوية، منهم مادة الميتفورمين اللي هي سهلة جدا، ومنهم النزول في الوزن، يعني لابد من النزول في الوزن. في أكلات بقى بتحافظ لنا على السكر، يعني مريض السكر هيستفيد جدا من القرفة، هيستفيد جدا من القهوة بدون سكر. يعني احنا اكلنا كله هنشيل منه السكر. في ناس بتاخد محليات البدائل بتاعة السكر زي مادة الاسبارتم. ارجوكم يا جماعة دي جريمة، دي جريمة، لانها بتخل بالتوازن بتاع التمثيل الغذائي داخل الجسم. هي فعلا السعرات الحرارية تكاد تكون صفر، ولكن هي بتضر بالجسم وتضر بالبنكرياس وتضر بمستقبلات الانسولين. هي طبعا مقبولة من الناحية العلمية في نسب صغيرة جدا، يعني بحيث انها لا تتعدى حتى مثلا 250 سنتي من المياه الغازية يوميا، ولكن ده برضو الرقم الى حد ما مبالغ فيه. يعني زي التدخين ضار بالصحة، ومع ذلك في ناس بتدخل يقول لك انا بدخن 3 سجاير في اليوم ما عنديش مشكلة. ومريض السكر بالمرة لابد ان هو يقلع عن التدخين. بقية الاكلات اهم حاجة عندنا القرفة، الجنزبيل، البصل، التوم. قرفة، جنزبيل، بصل، توم، قهوة، شاي، اكلنا كله بدون سكر او محليات. الشبت، البقدونس، 80% من اكلنا لابد ان يكون خضار نايف ناي ومسلوق. البروتين بتاعنا اللحوم الحمراء ما تتاخدش اكتر من مره واحده كل 10 ايام، لكن احنا ممكن ناخد اسماك. زيت الاوميجا، زيت الاوميجا اللي موجود في الاسماك 3 4 حبات فول سوداني او لب او كلام من ده بيحافظ لنا على مستقبلات الانسولين، لكن لو افرطنا فيها ده هيعمل لنا سمنه، هيعمل لنا مشاكل من هذا القبيل. يبقى اذا النمط الغذائي مهم. معانا اتصال يا ام ساره. السلام عليكم يا ام ساره.
وعليكم السلام ورحمه الله. سمعت يا دكتور، انا عندي طفل عندها 4 شهور بس كل يوم بترجع لبن، وساعات يعني زي قشط وساعات لبن بس كتير قوي.
طفله عندها 4 شهور بترجع اللبن اللي بتاكله.
ايوه
تمام. وبتشرق، في شرقان، عندها شرقه؟
لا ما عندهاش شرقه، بس يعني على طول بترجع اللبن.
بتنمو نموها الطبيعي؟ يعني هي لما بتروح للدكتور نموها الطبيعي ابتدت تمسك رقبتها تسند نفسها شويه؟
يعني هي
بتسمعك لما تحركي، يعني هي بتتحرك ناحيه الصوت؟ عينيها حركتها معقوله؟ يعني النمو بتاعها طبيعي؟
ايوه
تمام. طب كويس جدا.
طيب هو موضوع القشط ده كتير جدا وساعات
عندها اسهال، يعني بتسهل؟ تمام. طب كويس جدا، يبقى ده كده يعني ما عندهاش حساسيه اللبن، ما عندهاش حساسيه اللاكتيلوز. تمام.
امال المشكله منين بقى؟
لا ما تخافيش من موضوع الترجيع. عاده احنا بنخاف من الترجيع لان ممكن يبقى فيه ضيق في عضله البواب بتبقى، وعاده دي بتحصل للاولاد الذكور كاملي النمو، ودي ممكن تظهر بعد هذه المرحله، بتبان بالموجات الصوتية أو بمنظار أطفال. فلو الموضوع استمر احنا بالوضع ده مش ما عندناش إلا لهذا الاحتمال، يعني ده اللي يخوفنا فقط. غير كده هيبقى الموضوع يبقى ناهمة شوية. ما دام نموها طبيعي يبقى احنا مش خايفين من أي حاجة، بنخاف فقط من زيادة نمو أو زيادة الانقباض بتاع عضلة البواب. ودي ليها حلول طبعا. فممكن تذهبي إلى طبيب أطفال شاطر يعلم هذه المعلومة. ممكن تسأل يعني لو شاطر وسمعت منه هذا الكلام انه خايف من دي، لان هو ده اهم سبب للترجيع، اهم سبب مرضي. بقيه الاسباب كلها ما تخوفش مدى من نمو طبيعي. عندنا 6 اسباب اخرى بالطب بالرقم يعني اللي انا بقوله لك، ولكن استبعاد ده الاهم بتاع الترجيع الشديد. في مشكله اخرى بتبقى في يعني انا بس بذكر لك، بس ده مش وضعنا احنا. في وضع هذه البنت هو اقصى حاجه عضله البواب. معانا اتصال يا ام محمد. السلام عليكم يا ام محمد.
ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور.
الله يكرمك يا ام محمد.
صحتك.
الله يكرمك ويبارك لك.
انا كنت كلمتك قبل كده يا دكتور. ايوه
معاكي. انا سامعك يا ام محمد.
انا كنت كلمتك من فتره كده على استعمال الرنتادين وانواع
وانواع ادويه الحموضه. تمام.
ايوه للحموضه.
تمام.
انا طبعا بعاني من الحموضه جامد جدا وارتجاع المريء. يعني حضرتك
سنك كام سنه يا ام محمد؟
من الشرق. عايز حضرتك بس اقول لك شويه اسئله كده.
تحت امرك. اتفضلي. انا تحت امرك.
اوام كده يعني بسرعه.
اتفضلي.
يعني ما فيش دلوقتي حاجه غير الرنتادين والزنتاك اللي انا بستعملهم دول يعني جديده نزلت للحموضه وللارتجاع المريء.
في ادويه اقوى من دول طبعا بكتير جدا.
والله
طبعا وموجوده من زمان بقالها اكتر من 20 سنه.
طبعا مش هتقدر تقولها لنا على الهواء.
هقولها لك، الماده الفعاله اسمها اوميبرازول. اوميبرازول بس مش ده الحل، يعني الافراط فيه.
يا ربي خليك لما اقفل
عينينا،
لما اقفل تقولها لي.
عيني.
واستعمال الملينات يا دكتور
جريمة كبرى. ممنوع استخدام الملينات
اللي هي البرشام الملين.
ممنوع استخدام اي برشام ملين.
طيب والشطاف اللي احنا بنستعمله عشان الامساك
ده جريمة. ما انت سامعاني بقول الكلام ده من زمان.
لا انا مش سامعه والله، انا سمعت.
والله انا بحبك لأ. ربنا يكرمك يا ام محمد.
يا ربي خليك. بص طيب اقول لحضرتك حاجه
قوي،
ربنا يخليك. طيب انا كان عندي دون على الكبد، كنت عملت اشعة على البطن وعلى الحوض وقالوا لي ده انت عندك شويه دهون بسيطه كده عندك، عايز اعرف مدى خطورتها.
مالهاش اي خطوره، تعملي وظايف كبد ولو تبين ان مفيش انزيمات عاليه.
السلام عليكم. بعد ما اقفل يا رب يخليك.
عينينا. قفلت يا ام محمد. اشكرك يا ام محمد، انت ست جميله واسئلتك ثريه جدا بتثرينا. مفيش حد يمشي على أدوية الحموضة وارتجاع المريء لفترات طويلة، لأن دي ممكن تعمل لنا ضعف في جدار البطن لا قدر الله، ممكن تعمل لنا التهاب القولوني الليمفوسيتي والكولاجيني. الدواء اللي انت بتسأليني عليه أوميبرازول، بس الأفضل من ذلك ان انت يعني تظبطي نمط الغذاء، تمنعي الزيت، السمنة، السكر، الألبان، الحاجات اللي من هذا القبيل. ممنوع استخدام الشطافة للناس اللي عندهم امساك. الناس اللي عندهم كبد دهني لازم نتأكد لو عندهم سمنة يخسوا. السكر من اهم اسباب الكبد الدهني، التغير في الوزن رايح جاي او نزول المفاجئ في الوزن. وعندنا اربع اسباب اخرى زيادة، منهم الادوية، منهم الحاجات اللي من هذا القبيل. اهم حاجة عندنا اللي تبين ان الكبد بتاعه لامع، عشان ما فيش حاجة اسمها تشخيص كبد دهني بس فقط بالموجات الصوتية الا لدى الناس في غاية الكفاءة ويعلموا الكرايتيريا بشكل عام، لكن معظم الناس بتشخص كبد دهني فقط لانه كبد لامع. لازم نعمل وظائف كبد، وعلشان احنا عايشين في مصر لازم نعمل تحليل الفيروسات الكبدية. اذا تبين ان احنا كويسين فمعظم الاشياء الاخرى لا تعنينا باذن الله. ما نفرطش في الدواء، ما نفرطش في الاكلات السمينة، لازم ان احنا نتراير، لازم نعمل رياضة، لازم نمشي ساعة يوميا، لازم نشرب مية كتير. يعني احنا دايما ندعو الله، اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري. اكثروا من الدعاء، بس لابد ان احنا نعمل ما علينا، يعني في جزء من عند الله سبحانه وتعالى وجزء اللي علينا ان احنا نحافظ على صحتنا. انا كنت سعيد جدا بهذا اللقاء واتمنى لقائكم في القريب العاجل باذن الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا